الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رحمه الله تعالى وعن رويبع بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيه المسلمين حتى إذا أعجفها ردها، ولا يلبس ثوبا من فيه المسلمين حتى إذا أخلقه ردا. أخرجه أبو داود والدارمي، ورجاله لا بأس بهم. هذا الحديث كنا قد بدأنا بدراسته في الدرس الماضي، وهو تتمة لما سبق، وذلك أن من كان في الجيش إذا غزا المسلمون قوما وغنموا منهم غنائم، فإن بعض الأشياء يجوز للجيش أن يستخدمها كالطعام، فله أن يأخذ منه وأن يطعمه ولا يضره استاذن الإمام أو لم يستاذن. أما بالنسبة للفرس وللسلاح فإنه يجوز له استخدامه على أن يرده بعد الانتهاء من المعركة ليكون من الغنائم. أما ما يتعلق بالثوب وبالدابة فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا ينبغي له أن يأخذها إلا إذا كان ثمة حاجة، مثل الثوب يستدفئ به شريطة أن لا يتلف وأن لا يخلق، وكذلك الدابة شريطة أن لا يعجفها، ومعنى يعجفها يعني يضعفها، فإنه إذا استخدمها استخداما حسنا استخدمها استخداما طيبا لطيفا جاز ذلك، وإلا فلا يجوز. قال: وعن رويفع بن ثابت رضي الله تعالى عنه، ورويفع هذا هو المشهور الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقص لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو بعظم فإن محمدا بريء منه. وكانت بشرى له، حيث إن الله سبحانه وتعالى أمد في عمره وحقق فيه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. لا، ليس هو من آخر من مات من الصحابة، وإنما آخر من مات من الصحابة هو أبو الطفيل. قال: وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيه المسلمين. وهنا قال من فيه المسلمين يعني من غنيمتهم، لأننا كما مر معنا أن الغنيمة والفيه شيء واحد. حتى إذا أعجفها يعني إذا أضعفها وأنهكها ردها، فيه يعني في الفي. ولا يلبث ثوبا يعني من في المسلمين حتى إذا أخلقه، ومعنى أخلقه يعني أتلفه وأبلاه، أبلاه وصيره قديما قابلا للتلف. قال: رده. قال: أخرجه أبو داود والدارمي، أي في سننيهما، لأن الدارمي له سنن وأبو داود له سنن، ورجاله لا بأس بهم، فالحديث في درجة الحسن. قال: يؤخذ منه جواز الركوب ولبس الثوب، وإنما يتوجه النهي إلى الإعجاف والإخلاق. إلى الإعجاف يعني إضعاف الدابة، والإخلاق يعني إبلاء الثوب للثوب ولو ركب من غير إعجاب ولبس من غير إخلاق إيش ولا إتلاف جاز، ولبس من غير إخلاق وإتلاف جاز، أي جاز ذلك خصوصا إذا كان محتاجا كما مر معنا فيما مضى من قبل. قال وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجير على المسلمين بعضهم، أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعف. بعد أن بين أحكام الغنائم أراد أن يبين مسألة الإجارة، مسألة أن يجير المسلمون بعضهم على بعض، ومعنى الإجارة أن يعطيهم أمانا، وذلك عندما تنشب الحرب بين المسلمين وبين الكفار، فقد يحمل الكفار على المسلمون يحمل المسلمون على الكفار، ويترتب على ذلك أن يهزموا، فيريد البعض أو يتمنى البعض أن لو عفا عنهم المسلمون وأن لو سمح لهم المسلمون وأن لو عفا عنهم المسلمون على أن يدخلوا في دين الله أو على أن يعطوا الجزية، يعني على أن يصالحوا المسلمين. فلو كلموا أحدا من المسلمين في ذلك وأجاز لهم ذلك وأعطاه الأمان فإنه يجب على سائر المسلمين أن يقبلوا منه ذلك، أن يقبلوا ذلك، لأن المؤمنين بعضهم لبعض يعني هم أكفاء فيما بينهم، يجير بعضهم على بعض ويتتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، هكذا قال صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم، يجير أو يجير بذمتهم أدناهم، وفي رواية يسعى بذمتهم أدناهم يعني أقلهم حتى وإن كان مملوكا. ولذلك يفهم من هذا الحديث أنه إذا جار الشريف فيهم فهو من باب أولى. قال يسعى بذمتهم أدناهم، لا ليس هو التكافل الاجتماعي، التكافل الاجتماعي معنى أنه يعني يقيت بعضهم بعض ويقوم بعضهم ببعض، يقوم بعضهم بمؤونة بعض، وليس هذا المراد، وإنما المراد أن المسلمين في نظر الشرع وفي نظر في نظر القضاء شيء واحد، لا يتفاوت نظر الشرع إليهم تبعا لغناهم وفقرهم ولا لكبرهم وصغرهم ولا لشرفهم وعدم ذلك، وإنما هم عند الله سواء، عند الله سواء، إنما يفضل بعضهم بعضا بالتقوى كما قال صلى الله عليه وسلم أو كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهنا يريد أن يبين لنا مسألة وحكم، وهو أن المسلمين لو أن الكفار طلبوا من المسلمين أن يجيروهم أو طلبوا من شخص أن يجيرهم فأعطاهم الجوار، فيجب على سائر المسلمين أن يقبلوا ذلك وأن يمتثلوا له وأن ينزلوا على حكمه، وهذا معنى قوله يسعى بذمتهم أدناهم، يسعى بذمتهم أدناهم، وهذا معنى قوله يجير أدناهم. قال المؤمنون سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجير على المسلمين بعضهم، وبعضهم يعني أي واحد منهم، لأن أي عضو من أعضاء المسلمين أو من المسلمين هو بعض المسلمين. قال أخرجه ابن أبي شيبة يعني في مصنفه، وأحمد يعني في مسنده، وإسناده فيه ضعف أو في إسناده ضعف، لكن كما سيمر معنا أن ذمة روايات أخرى تجبر ذلك الضعف وتدل على أن له أصلا، كما في قوله وللطيالسي أي وفي مسند أبي داود الطيالسي من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال يجير على المسلمين أدناهم. وهذه الرواية بينت البعض الواردة في رواية أبي عبيدة فإنها تدل على الأدنى، وإذا قبلت إجارة الأدنى فإجارة الشريف من باب أولى. قال وفي الصحيحين عن علي، وهذا شاهد آخر، عن علي رضي الله عنه قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. زاد ابن ماجه من وجه آخر ويجير عليهم أقصاهم. وهذه كلها روايات تدل على معنى واحد. قال وعن أبي عبيدة رضي الله تعالى عن أبي عبيدة بن الجراح قال بالجيم والراء والحاء المهملة رضي الله تعالى عنه، وأبو عبيدة اسمه عامر بن الجراح وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو أمين هذه الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة أمينا وأمين أمتي أبو عبيدة، وهو الذي تمنى عمر رضي الله تعالى عنه أن يكون أبو عبيدة موجودا يوم أن استشهد ليخلفه على المسلمين، فقال يعني لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته. وأبو عبيدة هذا توفي في عام عمواس أو في طاعون عمواس السنة الثامنة من الهجرة يوم أن بعده عمر رضي الله تعالى عنه، بعد السنة الثامنة عشرة من الهجرة يوم أن بعده عمر رضي الله تعالى عنه، حيث عزل خالد بن الوليد وولى أبا عبيدة مكانه، وكان أبو عبيدة يقود الجيوش إلى أن أصيب بالطاعون في عام عمواس واستشهد رضي الله تعالى عنه في تلك الموقع. يقول يجير بالجيم والراء بينهما مذنات تحتية من الإجارة وهي الأمان، يعني يعطي الأمانة، يجير يعني يعطي الأمان على المسلمين بعضهم. قال أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعف، لأن في إسناده الحجاج بن أرطاة، والحجاج بن أرطاة متكلم فيه، لكن حديث الحجاج بن أرطاة مما ينجبر يعني إذا توبع، ومما يرتقي إلى درجة الصحة للغير إذا غضب في روايته. قال ولكنه يجبر ضعفه الحديث الآتي، وهو قوله وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص يجير على المسلمين أدناهم. وحديث عمرو بن العاص ما علاقته بحديث أبي عبيدة؟ هو شاهد له، فإن حديث عمرو بن العاص شاهد لحديث أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه. قال وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص يجير على المسلمين أدناهم، وما في الصحيحين أي ويجبر حديث الحجاج بن أرطاء وهو رواية أبي عبيدة عامر بن الجراح، يجبر هذه الرواية ما جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. وهذا أيضا شاهد. وزاد ابن ماجة يعني من رواية علي من وجه آخر ويجير عليهم أقصاهم، ومعنى أقصاهم يعني أبعدهم. قال وعن علي رضي الله تعالى عنه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. زاد ابن ماجة من حديث علي أيضا من وجه آخر ويجير عليهم أقصاهم كالدفع لتوهم أنه لا يجير إلا أدناهم، فتدخل المرأة في جواز إجارتها على المسلمين كما أفاده الحديث الآتي. قال وفي الصحيحين من حديث أم هاني قد أجرنا من أجرتي. حديث أم هاني هذا كان سبب وروده يوم أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فإنه لما دخل مكة كان صلى الله عليه وسلم قد أهدر دماء بعض الكفار وقال اقتلوهم ولو كانوا معلقين على أستار الكعبة. وقد مر معنا أنهم قتلوا عبد الله بن خطل وقتلوا معه إحدى جاريتين اللتين كانتا تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الباقون فقد استؤمنوا، وممن استؤمن رجلان لجأ إلى أم هاني، وأم هاني هذه هي أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلما جاء الرجلين إليها وطلب منها الجوار أجارتهما، فأبى علي رضي الله تعالى عنه أن يقبل جوارهما، فذهبت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنها ذهبت إلى النبي والنبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، وقد ضرب له ستر يغتسل من ورائه، فجاءت فلما جاءت يعني تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي وأنه رد لها أو رد عليها جوارها، فحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن الستر وأظهر رأسه وبعض جسده وقال لها إيش؟ قد أجرنا من أجرتي، قد أجرنا من أجرتي، يعني قبلنا جوارا فلا ينبغي لأحد أن يمسه بسوء. وفي هذا يعني إشعار لعلي وغيره بأنه لا يؤذوا ولا يمسوا هؤلاء الذين أجارتهم أم هاني رضي الله تعالى عنها. أم هاني بنت عبد النبي، لا بل هو كان يغتسل في بيتها، يعني لما جاء يغتسل في بيتها فهي أجارت هؤلاء، فجاء علي وقال لا نقبل جوارها، فرفعت الأمر إلى النبي والنبي يغتسل، فحسر عن بعض الرداء عن بعض الستر وقال لها قد أجرنا من أجرت. قال وفي الصحيحين من حديث أم هاني بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها قيل اسمها هند وقيل فاطمة وهي أخت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قد أجرنا من أجرتي، وذلك أنها جارت رجلين من أحمائها، ومعنى من أحمائها يعني من أقرباء زوجها، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخبره أن عليا أخاها لم يجز إجارتها، فقال صلى الله عليه وسلم قد أجرنا الحديث. قال والأحاديث يعني التي مرت وهي حديث أبي عبيدة وعمر بن العاص وعلي بن أبي طالب وأم هاني. قال والأحاديث دالة على صحة أمان الكافر من كل مسلم ذكر أو أنثى، حر أم عبد مأذون له أو غير مأذون، بقوله صلى الله عليه وسلم أدناهم، فإنه شامل لكل وضيع. وتعلم صحة أمان الشريف بالأولى، وتعلم يعني، ومن هذا الحديث يتبين لنا صحة أمان الشريف، لأنه إذا جاز أمان الوضيع فجواز أمان الشريف من باب أولى. وتعلم صحة أمان الشريف بالأولى، وعلى هذا جمهور العلماء إلا عند جماعة من أصحاب مالك، فإنهم قالوا لا يصح أمان المرأة إلا بإذن الإمام، لا يصح أمان المرأة إلا بإذن الإمام، على اعتبار أن المرأة ليست من المقاتلين. لكن قوله صلى الله عليه وسلم يجير على المسلمين أدناهم مشعر بأن المرأة تدخل في ذلك. قالوا إلا بإذن الإمام، وذلك لأنهم حملوا قوله صلى الله عليه وسلم لأم هاني قد أجرنا من أجرت على أنه إجازة منه لا على أنه تقرير للأمر. قالوا فلو لم يجز لم يصح أمانها، وحمله الجمهور على أنه صلى الله عليه وسلم أمضى ما وقع منها، وأنه قد انعقد أمانها لأنه صلى الله عليه وسلم سماها مجيرة، ولأنها داخلة في عموم المسلمين في الحديث، حيث قال يسعى المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم الحديث. قال ولأنها داخلة في عموم المسلمين في الحديث على ما يقوله بعض أئمة الأصول، أو من باب التغليب بقرينة الحال بقرينة الحديث الآتي، أو أنها تدخل على سبيل التغليب. قال وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلما، رواه الإمام مسلم. هذا موضوع آخر من الموضوعات التي تذكر في كتاب الجهاد، وهي هذه يعني هذه المسألة من المسائل التي تختص بها جزيرة العرب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة في أول أمره ودعا اليهود وأقام بينه وبينهم عهدا، إلا أن يهود نقضته فيما بعد، فلما نقضت بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة، وأول من نقض العهد هم بنو النضير أو بنو قينقاع، أول من نقض العهد ثم أتبعهم بنو النضير ثم أتبعهم بني قريظة. لما نقض العهد أجل النبي صلى الله عليه وسلم بنو قينقاع وبنو النضير من المدينة إلى خيبر وأذرعات وأريحة الشام، أجلاهم من المدينة. وأما بني قريظة فلما نقضت العهد حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وكان سعد على ولاء معهم، يعني هو موال لهم وبينه وبينهم حلف، وظن اليهود أن سعدا سيسير فيهم سيرة عبد الله بن أبي بن سلول، يعني يطلب لهم الأمانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حاصرهم أتنزلون على حكم الله أو تنزلون؟ قالوا بل ننزل على حكم سعد. وكان سعد قد أصيب في أكحله في يوم غزوة الخندق، وكان يمرض في هذا المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له قبة في هذا المسجد يمرض فيها وليزوره من قريب. فلما قالوا إنا ننزل على حكم سعد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعدا أرسل إليه وأتي به يهادى به وقد ركب حمارا. فلما وصل سعد إلى المقر الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار أو قال لأصحابه قوموا إلى سعد فأنزلوا فقاموا إليه وأنزلوه. وفي بعض الروايات قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. وفي بعض الروايات هكذا على سبيل الإطلاق قوموا إلى سيدكم. فلما أنزلوه قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن بني قريظة أبت أن تنزل على حكم الله وأنها تريد أن تنزل على حكمك. قال لأخذن فيهم أو قال لأقضين فيهم أو سألهم أتريدون حكم الله أو حكم سعد؟ فقالوا إنهم يريدون حكم سعد وظنوا أن سعدا يشر بمثل هذا القول. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أرى أن تقتل مقاتلتهم وأن تشبى ذراريهم، يعني هذا الحكم الذي حكم فيه. فقال صلى الله عليه وسلم وقد تهلل وجهه والله لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. هذا ما كان من أمر سعد رضي الله عنه. نعم ما في شك. فنفذ فيهم النبي صلى الله عليه وسلم حكم سعد. ولما كان يوم الحج الأكبر أو لما كان فتح مكة وكانت السنة التي بعد فتح مكة وفرض الله الحج بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله تعالى عنه أميرا للحاج، ثم بعث علي رضي الله تعالى عنه بسورة براءة يتلوها على المشركين في يوم الحج الأكبر. وكان مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يؤذن في الناس أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، أن لا يحج بعد ذلك العام يعني عام التاسع مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان، فإنه قد جرت العادة عند الناس في الجاهلية أن من لم يأتي بثوب جديد فإنه إما أن يستعير ثوبا من قريش فإن لم يجد طاف بالبيت عاريا. هكذا كان داب الناس وفلسفتهم في ذلك أن أي ثوب يعصى الله فيه لا يجوز أن يتقرب إلى الله به أو فيه، فلا بد أن يشتري الحاج أو الآفاقي ثوبا جديدا. وربما كان هذا أيضا من الأمور التي فرضتها قريش، حيث إنها كانت تجارة أهل مكة بيدها، فكان ذلك نوعا من التسلم أو نوعا من استعمال أو من التعسف في استعمال الحق، فكانوا يمنعون الطائفة أن يطوف بالبيت إلا بثوب جديد فيضطر إلى شرائه منهم أو أن يستعير منهم ثوبا، وذلك لمن كانت له يد عندهم. فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا بذلك لما أرسل النبي عليا بذلك ألا يطوف بالبيت عريان وألا يحج بالبيت مشرك بعد ذلك العام، توهم أهل مكة أنهم سيصيبهم الفقر لأنه سيمتنع عن الذهاب إلى مكة عدد كبير، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. ولما كانت السنة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة وكانت في السنة العاشرة في حجة الوداع، خطب النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن الله حرم مكة على المشركين، وأنزل الله تعالى قوله إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. وهكذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم دخول غير المسلمين أرض مكة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما قبل من مكة عائدا إلى المدينة وفي أثناء مرضه عليه الصلاة والسلام كان يوصي ويقول لا يبقين في أرض الجزيرة دينان، لا يبقين في أرض الجزيرة يعني في جزيرة العرب دينان أي دينين، دين الإسلام وغيره. وفي هذا إيماء منه صلى الله عليه وسلم وتوجيه للمسلمين أن يجلوا الكفار وأن يجلوا غير المسلمين من جزيرة العرب. وهذا الأمر كان في ذهن أبي بكر رضي الله عنه، وكان قد هم أن ينفذه وأن يفعله، لكنه شغل بحروب الردة، ولكنه شغل
لأنه أنا قلت خير البقعة.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع، أو كأن ذلك كان بمثابة الأمنية، ولم يتمكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه من تنفيذ هذه الوصية. ولما يسر الله سبحانه وتعالى لعمر أجلاهم وأخرجهم من كل أطراف الجزيرة من خيبر وأذرعات ومن نجران ومن غيرها من المواطن التي كان فيها غير المسلمين، واستقر الأمر على ألا يكون أو ألا يدخل الجزيرة غير المسلمين. وأما بالنسبة لمكة فقد قام النص على ذلك، وبالنسبة للمدينة فإنه كان من باب الاجتهاد، إذ منع أن يدخل غير المسلمين المدينة إلا لحاجة في مدة لا تتجاوز 3 أيام. وهذا الأمر قد ذكره العلماء في كتب الفقه على تفصيل وعلى اختلاف فيما بينهم. والخلاصة أن النبي نهى أن يقيم غير المسلمين في جزيرة العرب إقامة دائمة، وأن تقام شعائر غير الدين الإسلامي في جزيرة العرب، فإن الغرض من ذلك هو إيجاد مكان يختص بالمسلمين يقيمون فيه شعائرهم، ويكون هذا المكان بمثابة النموذج وبمثابة المثال يؤتي إليه المسلمون في كل عام للحج وفي كل عام لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصادفون إلا مسلمين، ولا يرون إلا أعمال مسلمين، ولا يرون أو ولا يشاهدون شيئا من الأعمال التي يقوم بها غير المسلمين. وقد حقق الله ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم، فلم ينتهي عهد الفاروق إلا وقد خلت جزيرة العربي من ديانة غير الإسلام. وما المراد بجزيرة العرب؟ هل هي الحجاز أو الحجاز ونجد؟ أو على كل حال نقل الشارح عن الفيروزابادي وغيره تحديدا للمراد بجزيرة العرب، فقال المراد بها الحجاز ونجد وأطراف الشام، والمراد وأطراف العراق، كل هذه من جزيرة العرب وحددها، لكن اختلفوا في اليمن هل هي منها أو لا. قالوا أما اليمن فليست منها، لأنه منذ أن دخل الإسلام وفي اليمن بعض القبائل أو بعض الطوائف كاليهود ونحوهم، وقد أقروا على ذلك ولم يجلوا منها إلى تاريخه. هكذا عرفت بأنها من بحر البحر الهند، سماها جنوبا إلى البحر الأحمر غربا إلى أطراف العراق أو الخليج شرقا، كل هذا يدخل في جزيرة العرب. على كل حال هذه، هو النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ذلك وقد تحقق هذا في أول الإسلام، ثم كون المسلمين فرقوا رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث لا، هو المراد أنه من باب التغليب، العلاقة بينهما يسعى بذمتهم أدناهم، يعني كل المسلمين سواء كانوا رجالا أو نساء،
لكن في الموضوع
لا علاقة له في الموضوع. قال وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، رواه مسلم وأخرجه أحمد بزيادة لئن عشت إلى قابل، يعني إلى السنة المقبلة، وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة. قال وأخرج الشيخان يعني البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أنه صلى الله عليه وسلم أوصى عند موته بثلاث، يعني قبل أن يموت بثلاثة أيام، أخرج المشركين من جزيرة العرب. وأخرج البياقي من حديث مالك لا بثلاث ليالي، أوصى عند موته بثلاث، يعني بثلاث وصايا محتمل، وذلك أن ينفذوا جيش أسامة، وأن يخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وإيش الثالث؟ قال أخرج المشركين من جزيرة العرب. وأخرج البياقي من حديث مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، والمراد به ليس من الشأن أن يجتمع الدينان في جزيرة العرب، وينبغي أن تكون الغلبة للإسلام. وهذا الحديث مرسل لأنه من رواية الزهري، ومعروف ومعلوم مراسيل الزهري ما هي. قال يسمى لأن الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا، فاعتبر غير الإسلام دين، وكل ما يتدين به فهو دين. قال مالك قال ابن شهاب ففاص عمر عن ذلك حتى أتاه الثلج واليقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فأجلى يهود خيبر. وقوله حتى أتاه الثلج واليقين يعني كأنه حتى استيقن واطمأن كما يطمئن الإنسان يعني إلى كما يطمئن الإنسان أو كما يرتاح الإنسان إذا كان عطشانا عندما يشرب الماء المبرد والمثلج به بالثلج، فهو كناية عن الطمأنينة وكناية عن أن الأمر أصبح في نفسه لا شبهة فيه ولا غبار عليه. قال فأجلى يهود خيبر، قال مالك وقد أجلى يهود نجران، يعني وقد أجلى عمر يهود نجران ويهود فدك، نجران وفدك أيضا، وكلها مدن كانت اليهود تسكنها في جزيرة العرب. أما فدك وخيبر ووادي القرى وأدرعات فهذه كانت في الشمال، وأما نجران فهي في الجنوب. قال والحديث دليل على وجوب إخراج اليهود والنصارى والمجوس. ها؟ في الشمال قريبة بعد خيبر. ها؟ فدك نعم. هذه التي كانت فيها صدقات النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا لعلي رضي الله عنه حيث قطع له أو قطع له جزءا منها. قال والحديث دليل على وجوب إخراج اليهود والنصارى والمجوس من جزيرة العرب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، وهو عام لكل دين، والمجوس بخصوصهم حكمه حكم أهل الكتاب كما عرفته. وأما حقيقة جزيرة العرب فقال مجد الدين في القاموس يعني الفيروزابادي: جزيرة العرب ما أحاط به بحر الهندي، وهو المسمى اليوم ببحر العرب، وبحر الشامي نعم، ثم دجلة والفرات ويدخل فيها الشام أيضا والعراق، أو ما بين عدن أبين، والمراد بعدن أبين يعني منطقة أو ما يسمى اليوم بالجنوب باليمن الجنوبي، إلى أطراف الشام طولا من الجنوب إلى الشمال، يعني من بحر العربي إلى أطراف الشام، ومن جدة إلى أطراف ريف العراق عرضا، يعني إلى منطقة الخليج. وأضيف إلى العرب أو أضيفت يعني هذه الجزيرة إلى العرب لأنها كانت أوطانهم قبل الإسلام وأوطان أسلافهم، وهي تحت أيديهم، وبما تضمنته الأحاديث من وجوب إخراج من له دين غير الإسلام من جزيرة العرب. قال مالك والشافعي وغيرهما يعني قالوا بذلك، إلا أن الشافعي والهادوية خصوا بذلك الحجاز. قال الشافعي وإن سأل من يعطي الجزية يعني من غير المسلمين أن يعطيها ويجرى عليه الحكم على أن يسكن الحجاز لم يكن له ذلك. والمراد بالحجاز مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها، المراد بالحجاز مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها، وعنى مخاليفها يعني البلدان الواقعة تحت أو في نواحيها وضواحيها، فتكون نجد ضمن إيش؟ ضمن الحجاز، لأن اليمامة هي المنطقة التي تعرف اليوم بمنطقة نجد. وبالقاموس الحجاز ها؟ اليمامة هي محل الرياضة اليوم ها؟ قال وبالقاموس الحجاز مكة والمدينة والطائف ومخاليفها، فإنها حجزت بين نجد وتهامة، والمراد بها سلسلة الجبال المعروفة بسلسلة جبال الحجاز أو بسلسلة جبال السراد، وهي الواقعة بين تهامة ونجد، بين تهامة ونجد، فالشرق منها هو نجد والغرب منها هو تهامة. ولا بأس أن يصالحهم على مقامهم باليمن، هكذا نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله. لكن الإمام الشافعي قبل الفيروزابادي كان يرى أن هذا الحديث لا يشمل أهل اليمن، خاص بالحجاز. قلت لا يخفى أن الأحاديث الماضية فيها، يعني كأن الأمير الصنعاني لم يرتضي قول الإمام الشافعي واعتبر اليمن بعضا من إيه؟ من جزيرة العرب، فلا بد أن يجلى منها اليهود. ويقول يحافظ ويقول الأمير الصنعاني هذا لا يعذر، وهذا لا، يعني الواقع لا يعذر العاملين بهذا الحديث، والواقع يعني كون الناس لم يخرجوا اليهود من اليمن لا يعني أنهم طبقوا الحديث، وإنما هم لم يطبقوه، وربما هناك أعذار منعت من إخراجه، لكن لو أتيحت الفرصة فإن على الإمام الذي تتاح له الفرصة أن يخرجهم حتى يحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عندما قال لا يجتمع في جزيرة العرب دينان إنما أراد ذلك على وجه الكمال، وكل من فعل وحاول فقد بذل جهدا لتحقيق ذلك الكمال، سواء وفق إليه أو إيه أو لم يوفق. قال قلت لا يخفى أن الأحاديث الماضية فيها والأمر بإخراج من ذكر من أهل الأديان غير دين الإسلام من جزيرة العرب والحجاز، والحجاز بعض جزيرة العرب، وورد في حديث أبي عبيدة الأمر بإخراجهم من الحجاز وهو بعض مسمى جزيرة العرب، والحكم على بعض مسمياتها بحكم لا يعارض الحكم عليها كلها بذلك الحكم، كما قرر في الأصول أن الحكم على بعض أفراد العام لا يخصص العام، ولهذا نظير. وليس الجزيرة العربي من ألفاظ العموم كما وهم فيه جماعة من العلماء، وغاية ما أفاده حديث أبي عبيدة زيادة التأكيد في إخراجهم من الحجاز، لأنه دخل إخراجهم من الحجاز تحت الأمر، وإخراجهم من جزيرة العرب يعني دخل إخراجهم من الحجاز تحت الأمر بإخراجهم من جزيرة العرب، ثم أفرد بالأمر، يعني أفرد إخراجهم من الحجاز بالأمر زيادة تأكيد، لا أنه تخصيص أو نسخ. كيف وقد كان آخر كلامه صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب، كما قال ابن عباس رضي الله عنه عند موته، يعني قال إن النبي قال ذلك عند موته، أوصى بثلاث عند موته. وأخرج البيهقي من حديث مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول بلغني أنه كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقيان أو لا يبقين دينان بأرض العرب. ولعل هذا هو الثالث الذي أوصى به صلى الله عليه وسلم. قال وأما قول الشافعي إنه لا يعلم أحدا أجلاهم من اليمن فليس ترك إجلائهم بدليل، فإن أعذار من ترك ذلك كثيرة، وقد ترك أبو بكر رضي الله تعالى عنه إجلاء أهل الحجاز مع الاتفاق على وجوب إجلائهم لشغله بجهاد أهل الردة، ولم يكن ذلك دليلا على أنهم لا يجلون، بل أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه. وأما القول بأنه صلى الله عليه وسلم أقرهم في اليمن بقوله لمعاذ: خذ من كل حالم دينارا أو عدله معافريا، فهذا كان قبل أمره، يعني هذا الحكم منسوخ، كان قبل أمره صلى الله عليه وسلم بإخراجه، فإنه كان عند وفاته، يعني الأمر بإخراجهم كان عند وفاته كما عرفت. فالحق وجوب إجلائهم من اليمن لوضوح دليله، وكذا القول بأن تقريرهم في اليمن قد صار إجماعا سكوتيا، قال: لا ينهض، لا ينهض على دفع الأحاديث، فإن السكوت من العلماء على أمر وقع من الآحاد أو من خليفة أو غيره من فعل محظور أو ترك واجب لا يدل على جواز ما وقع، لأن السكوت قد يكون موافقة وقد يكون غير موافقة، وقد يكون لعدم ظهور الدليل بالنسبة لمين؟ للمجتهد. واضح؟ قال: لا يدل على جواز ما وقع ولا على جواز ما ترك أو ما ترك، فإنه إذا كان الواقع فعلا أو تركا كالمنكر أو تركا لمنكر، فإنه إن كان الواقع فعلا أو تركا لمنكر وسكتوا لم يدل سكوتهم على أنه ليس بمنكر، لما علم من أن مراتب الإنكار ثلاث: باليد أو اللسان أو القلب، وانتفاء الإنكار باليد واللسان لا يدل على انتفائه بالقلب، وحينئذ فلا يدل سكوته على تقريره لما وقع، فلا يدل سكوته، يعني سكوت الساكت من العلماء، لا يدل على تقريره لما وقع حتى يقال قد أجمع عليه إجماعا سكوتيا، إذ لا يثبت أنه قد أجمع الساكت إذا علم رضاه بالواقع، ولا يعلم ذلك إلا علام الغيوب. وبهذا يعرف بطلان القول بأن الإجماع السكوتي حجة، ولا أعلم أحدا قد حرر هذا في رد الإجماع السكوتي مع وضوحه، والحمد لله المنعم المتفضل، فقد أوضحناه في رسالة مستقلة، يعني الأمير الصنعاني ألف رسالة في الإجماع السكوتي. قال: فالعجب ممن قال، يعني قال إن هذا إجماع سكوتي. قال: ومثله قد يفيد القطع، وكذلك قول من قال إنه يحتمل أن حديث الأمر بالإخراج كان عند سكوتهم بغير جزية، هذا القول باطل، لأن الأمر بإخراجهم عند وفاته صلى الله عليه وسلم، والجزية فرضت في السنة التاسعة أو في التاسعة من الهجرة عند نزول براءة، فكيف يتم هذا؟ يعني الذين بعض العلماء أو بعض من قال إن النبي رخص لهم وتركهم أن يبقوا لأنه لم يضرب عليهم جزية، أو كان ذلك قبل ضرب الجزية، فرد هذا القول بأن الجزية عرفت قبل الأمر بإخراجه. ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه أجلى أهل نجران، وقد كان صالحهم صلى الله عليه وسلم على مال واسع، فدل ذلك على أن عمر نفذ فيهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه أن ينفذ وصيته في أهل اليمن كما هو معروف، وهو جزية، والتكلف لتقويم ما عليه الناس ورد ما ورد من النصوص بمثل هذه التأويلات مما يطيل تعجب الناظر المنصف. قال النووي قال العلماء رحمهم الله تعالى ولا يمنع الكفار من التردد مسافرين إلى الحجاز ولا يمكثون فيه أكثر من 3 أيام. قال الشافعي ومن وافقه إلا مكة وحرمها فلا يجوز تمكين كافر من دخولها بحال لورود النص إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأما تحديدها ب3 أيام فلعل هذا أخذ من أن الوفود الذين كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن بعضهم يأتي وهو لا يزال كافرا مشرك فيمكث هذه المدة يعني حتى لا يصبح مقيم، ولأن مدة يعني أكبر مدة كي تسير الإنسان.